بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله لهذه النصوص في هذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: الرفع يكون بعد وجود البلاء، والدفع يكون قبل وجوده، كما يعتقد بعض الناس أن هناك أشياء تدفع العين أو تدفع الجن وما أشبه ذلك، وهذا أمر خطير لأنه يتعلق بالعقيدة، فكل شيء له مساس في عقيدة المسلم فهو كذلك خطير، لأنه إما أن يكون منافيا للتوحيد بالكلية أو منافيا لكماله. قال: فمن بنى بيتا وقيل له: إذا كنت تريد أن الجن ما تؤذيك في بيتك هذا فأهرك فيه دما، أي اذبح ذبيحة، وإن كانت الذبيحة حيوانا صغيرا، أرق دما للجن حتى ما تؤذيك. فإن صدق هذا الكلام وأراق دما للجن، ولو كان دم عصفور أو ديك، أراقه لاسترضاء الجن أو الناس، كما حصل أن قوما ممن قبلنا كان لهم صنم وكانوا على طريق الناس، فقرروا أنهم لا يمر بهم شخص إلا ويقرب لصنمهم هذا شيئا، ويمنعون المارة من المرور إلا بعد أن يقربوا لصنمهم هذا، فمن قرب له ولو ذبابا خلوا سبيله، ومن لم يقرب له شيئا قتلوه. فمر بهم رجلان فأحدهما قرب ونجا، قرب ذبابا. لهذا جاء في الحديث: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، ثم جاء بهذا الحديث. قال: لكنه استوجب النار جزاء له على ما فعل، لأنه عدل عن العقيدة وعدل عن الثبات عليها. والآخر قال: لم أكن لأقرب لأحد دون الله شيئا، فضربوا عنقه فدخل النار. وهذا الشيء إن كان يترتب، يعني فتنة الإنسان في دينه إن كان يترتب على القول، فإنه إذا كان مؤمنا موقنا بالإيمان ولم يترتب على قوله هذا فتنة للآخرين، فإنه لا بأس أن يتخلص منه، هذا في القول. وأما العمل فكما عرفنا أنه لا يجوز أن يقرب الإنسان شيئا محسوسا لهؤلاء، لصنم هؤلاء المشركين. وإن كان القول يترتب عليه فتنة للآخرين، فإنه يجب على المبتلى والمطلوب منه القول الذي يكون به كفر، يجب عليه ألا يطيع من أراد منه القول قول الكفر، حتى لا يكون قدوة في هذا الباب فيفتن الناس. هذا كما مر معنا موقف الإمام أحمد رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن، وأنه تحمل الأذى والعذاب والضرب والسجن والتشهير به خشية أن يقول القرآن مخلوق فيفتن أو فيفتتن من سمع كلامه. فيا عبد الله، كن موحدا ومت على التوحيد لتنجو من عذاب ربك. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. معنى هذه الآية: قل لهم يا محمد، أفرأيتم يا مشركون ما تدعون من دون الله، أي الذين تدعون من دون الله من معبودات كاللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا، إن أرادني الله بضر، يعني قدر الله علي ضرا وابتلاء، أي بضر يصيبني، هل هذه الآلهة تقدر على كشفه؟ الجواب أنها لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله عز وجل، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدنا الله بها. قال: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر. وهذا يستفاد منه عدم قدرتها لا في النفي ولا في الإثبات، فهي لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدها الله. وهذا إخبار عن عجز الآلهة كلها، كقوله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذا كانت هذه الآلهة ولو اجتمعت كلها على أن تخلق أحقر مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لما استطاعوا أن يخلقوا، ولو أخذ هذا المخلوق الحقير شيئا من طعامهم أو شرابهم ما قدر أحد على سلبه منه أو استرجاعه منه. وهذا دليل على ضعف الطالب والمطلوب. ثم أورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني من الصالبة أو الصالمة في العظم، ألم يصيب العظم يسمى الواهنة. يعتقدون بأن هذه الملبوسات تخفف ألمها. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي مرضا معنويا وضعفا. أن الإنسان إذا اتكل على غير الله جل وعلا ضعف توكله وضعف يقينه وقلبه، وأوكله الله إلى ما توكل أو التفت إليه، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال: مضمون هذا الحديث أن من تعلق شيئا أنه يوكل إلى الشيء الذي تعلقه، يكله الله جل وعلا إلى ما توكل عليه، سواء كان من صفر أو من حديد أو من خيوط أو من سيور أو غير ذلك. كل هذه الأشياء لا تفيد من تعلقها شيئا، لأنها جمادات لا تقدم ولا تؤخر، ولكن الشيطان يزين هذه الأمور ويوحي إلى الناس بأنها تحفظ الطفل، يعني إذا ربط على بطنه هذا السير من الجلد أو من الخرز مما يقذفه البحر أو من العظام التي تنضم في سلك وتوضع على الطفل أو توضع على الدابة أو على المرأة أو على أي إنسان، يعتقدون فيها بأنها تدفع العين أو تدفع شر الجن. لا تفيد من تعلقها شيئا، والمؤمن متوكل على الله، فيبقى المؤمن مرتبطا بربه عز وجل غير ملتفت لأحد سواه. وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من الخلق عبادة بدونه. من كان في قلبه شيء من الوهن أو الضعف في العقيدة فبحسب ما قام بقلبه، فإن كان متوكلا على غير الله في كل صغيرة وكبيرة فهذا مشرك شركا أكبر مخرج من الملة. وإن كان يعني جعله سبب من الأسباب وهو يؤمن بأن النافع الضار هو الله جل وعلا فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. قال: وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من الخلق عبادة بدونه، سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، لا تقبل إلا بالتوحيد لأنه أساسها وقاعدتها. فكل عبادة لا تعتمد على التوحيد فهي ضرب من العبث. لهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا دعاء على من اتخذ هذه الوسائل معتقدا فيها بأنها تنفع أو تدفع الضر، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أو من هذا الصحابي رضي الله عنه عقبة بن عامر، وفي رواية: من تعلق شيئا فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة هي الأشياء التي تلبس من الرقى والعزائم والخيوط، قال عقبة بن عامر بن عمرو الجهني صحابي جليل رضي الله عنه مشهور فاضل روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين أحد من جمع القرآن. قوله من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره من طفل ودابة متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر فلا أتم الله له أي لا أتم الله له ما قصده دعاء عليه بنقيض قصده وأن الله لا يتم له أمره ودعاؤه ودعاؤه صلى الله عليه وسلم على متعلقها أي التميمة يفيد أن تعلقها محرم وتحريمها يفيد أنها من المحرمات الشركية وإنما كانت شركا لما يقوم بقلب المتعلق من الاعتماد على غير الله في جلب النفع أو دفع الضر. وكما يعني أنها تؤثر على قوة توكل العبد فإنها تنافي كمال توحيده. قال وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. قال رحمه الله وأقول لقد عرفنا فيما سبق أن بعض الناس يعلق على نفسه أو على ولده تميمة فيتعلق قلبه بتلك التميمة بأنها تدفع عنه الشر والأذى. وكم رأينا من أناس يكون متعلقا لتميمة. الشيخ رحمه الله من كبار طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي وقد عاشوا أوقاتا مع البدع والشركيات سواء كانت أضرحة أو كانت وسائل في عامة الناس يتخذونها يعتقدون فيها بأنها تدفع العين أو تدفع شر الجن. فهو يحكي رحمه الله عما رأى وعاش معه. قال فإذا حاولت إزالتها عنه ظن بأنك ألقيته إلى الموت لأنهم يعتقدون في هذه المتعلقات بأنها تحفظ المتعلق بها تحفظه من العين تحفظه من الموت تحفظه من المرض إلى غير ذلك من الوساوس الشيطانية. قال وقد يكون أن بعض الناس يعلق على دابته شيئا يزعم أنه يصرف عنها العين لأن من الدواب والحيوانات ما يكون يعني منظر إعجاب للرائي فقد تكون الدابة صحيحة وقد تكون جميلة وقد تكون ذات لبن وقد تكون ذات لحم وشحم فينظر إليها الإنسان بعين العائن فيقع فيها الأذى فربما تموت وربما يعني تهزل حتى لا يستفيد منها لا لحما ولا لبنا ولا حتى خدمة. هذا مشهور ومعروف من إيذاء الناس بأعينهم ممن اشتهروا بالأذى فعمد بعض الناس الذين توكلهم ضعيف على الله جل وعلا إلى تعلق هذه الأشياء لدفع العين. قال فقد كنا في الأزمنة السابقة الختين يعني المختون وكان الختان للرجال يكون في سن متأخر ما هو في سن الطفولة إذا بلغ الثانية عشرة أو الرابعة عشرة وربما أكثر من ذلك ختن الرجل. وعلى عادات يعني جاء الشيخ عبد الله القرعاوي وهي معمول بها أنه ينصب للناس الناظرين إليه ويكون هذا الختين أو الشاب عرضة للانتقاد إن هو يعني غمض عينيه أو تضعضع حين الختان. والحمد لله اختفت هذه الظاهرة السيئة ويصاحبها عادات شركية وعادات بدعية. قال يحمل شفرة أي سكينا من السكاكين القديمة أو الشفار، وهي الآن معروفة، يحملها يزعمون أن هذه الحديدة التي يحملها تدفع عنه الشياطين، فلا يخرج من البيت إلا وهي في يده، وكان يشتهر بها. إذا رؤيت هذه الحديدة في يد الإنسان قالوا بأن هذا مختون. وكذلك أيضا النفساء تحمل شرمة، والشرمة هذه المحش المنجل، إذا انكسر نصابه بقيت هذه الحديدة لصرم السنابل، تتخذ يعني لهذه المهنة، فبالنصاب يحش به الزرع، وبدون النصاب يصرم به السنابل، تسمى الشرمة أو المصربة أو نحو ذلك. قال تزعم يعني المرأة النفساء بأنها تمنع ولدها من الشياطين، يقولون لها السبع، يعني توضع الحديدة تحت السرير خوفا عليه من السبع، يعني قد يكون اسم للأشياء مؤذية، يعني تسمية الصلاحية أو للأيام الأولى من فترة الولادة. قال وكان بعض الناس يتعلق عظم نسر، وغالبا يكون من الريش، ريش النسر ريشه كبير، ويكون أصل الريشة مثل آلة المصاص للعصير أو أكبر، يؤخذ هذا ويقصص على هيئة دوائر، ثم ينضب في سلك أو خيط ويربط على وسط الطفل أو على يد المرأة أو على عنق الدابة أو نحو ذلك، يعتقدون بأنه يدفع العين لأنه طائر قوي، من هذه الاعتقادات. قال وبعضهم يتعلق شيئا من الضبع، الضبع إذا عقر أو قتل هو من الصيد يجوز أكله وإن كان من ذات النار، إلا أنه يؤكل، فإذا أخذ وقتل تؤخذ من أجزائه كالعين أو العظام، تتخذ يعني للاتقاء بها العين والجن. وبعضهم يتعلق عين الذئب، وكذلك أيضا كانوا يعلقون على الجمل الكبير سبعة من أعواد السداد، والسداد شجر صحراوي لا ورق له، يعني على هيئة عيدان صغيرة مثل أشجار المرخ، غير أنه حار، حار جدا، ولهذا قد يتداوى به في الأورام، يؤخذ منه الفروع ويدق ثم يوضع على الأورام أو على الأمراض الجلدية، له أثر طيب، لكنه يؤخذ منه أعواد سبعة وتوضع على الجمل خشية إصابته بالعين، يعتقدون ذلك. قال شيخنا النجمي رحمه الله في تعليقه على شجرة السداد، قال لا ورق فيه، تبنى عليه أشجار أخرى، قال وتحرج عليه أو تعرج عليه، يعني يأتي عليه من الأشجار الأخرى التي تعرش على بعض الأشجار. قال وهكذا أشياء كثيرة جعلها الشيطان للناس، فيكون قلب المتعلق متعلقا بها يظن أنها تحميه، ومن ذلك أيضا تعلق الودع وتعلق الخيوط، كل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله لأنه تعلق بغير الله. قال وبالجملة فمن تعلق شيئا يزعم بأنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل، حسب ما قام بالقلب. قال: ولهذا فإنه لا يخلو من إحدى العقيدتين، إما شرك أكبر مخرج من المن، وإما شرك أصغر منافي لكمال التوحيد. فإن اعتقد أن صحته وسلامته متوقفة على هذا الشيء المتعلق، فإن قطع منه أو أزيل عنه اعتقد بأنه قد تعرض للهلاك، فإن هذا يعد من الشرك الأكبر، لأنه اعتمد عليه اعتمادا كليا. قال: وإن اعتقد إن اعتقده سببا مع علمه بأن الله الشافي والواقي، فإنه يكون في حقه شركا أصغر، والله تعالى أعلم. الودع. قال: الودع هو صدف يخرج من البحر، يتخذه بعض الناس الفقراء للزينة، وينضم في خيط يصبح له يعني منظر وشكل، ويلعب به الأطفال، ويكون شركا إذا كان يعلقه معتقدا فيه أنه يدفع العين أو الشياطين. أما من تعلق الودع كزينة كما يفعله النساء من سكان الجبال، فهذا لا يعتبر من الشرك ولا يدخل في الشرك. وكذلك الرباط على البطن، إذا أراد به الإنسان حفظ الإزار أو نحو ذلك لا يعتبر من الشرك. قوله: فلا ودع الله له، أي فلا تركه بل يعاجله بالعقوبة، هكذا فيما يظهر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يعتقدون بأن الخيط يخفف الحمى. قوله: في يده خيط من الحمى، كان الناس في الأزمنة القديمة يتخذ أحدهم خيطا يرقى فيه، يعني يقرأ ويربط كم ربطة يعني في هذا الخيط، ثم يربطه على يده، يعتقدون بأنه يخفف الحمى، ويعقد يعني يرقى فيه ويعقد، ويقرأ شيئا من القرآن وأحيانا من غيره، ويربط بسبع ربطات يعني عقدات، ثم يقولون: هذا يدفع عنه المرض أو الحمى أو ما أشبه ذلك. قال: وقد كان الناس في الزمن السابق يفعلون ذلك، علما بأن قطع العزيمة أو الخيط أو الشيء المتعلق من دون نصيحة صاحبه وإقناعه بأنه لا يغني عنه شيئا ولا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا، هذا إنما يكون ممن له سلطة، يعني إنكار المنكر على ثلاث مراتب: إنكار باليد، وإنكار باللسان، وإنكار بالقلب. فإنكار المنكر باليد هذا لا يكون إلا لولي الأمر الأعظم أو نائبه كالقضاة ونحوهم، وأما عامة الناس فلا يجوز لأحد أن يغير المنكر بيده إلا في بيته وأسرته، لأنك أنت المسؤول عن أولادك، فلو غيرت المنكر بيدك لا يأتي أحد ويقول أنت يعني خرجت على أمر ولي الأمر وخالفت أمره، أبدا، أنت المسؤول عن أسرتك، ولا أحد يتعرضك في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر باليد، لك الحق أن تؤدب وأن تعاقب وأن، لكن غير الأسرة لا يجوز لأحد لم يفوضه ولي الأمر في إنكار المنكر بيده أن ينكر المنكر بيده، لأنه يفضي إلى منكر أعظم من هذا المنكر. فربما قطعت الخيط من يد هذا الشخص فثار عليك وحصلت بينك وبينه مشادة أو مضاربة وربما جنايات، وربما وقع فيها يعني شيء يترتب عليه مفاسد عظيم. فإنكار المنكر باليد ليس لعامة الناس، وإنما هو لولي الأمر الأعظم أو من ينيبه في هذا الشأن. وإنكار المنكر باللسان هذا بإمكان الإنسان أن ينكر المنكر بلسانه، لكن يشترط أن لا يترتب على إنكار المنكر باللسان منكر أعظم منه، فلا يكون النهي عن شيء مكروه يترتب عليه فعل محرم. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن لم يستطع الإنسان الإنكار باللسان بأن يؤمر بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ربما يكون في أمره بالمعروف في تصوره هو أنه معروف وعند غيره ليس بمعروف، أو نهي عن الشيء في تصوره بأنه منكر وهو في نظر غيره ليس بمنكر. ولهذا يقول العلماء لا بد أن تعرف أن هذا الشيء الذي تنهى عنه منكر في عرف الغير لا في عرفك أنت، أو أن هذا الشيء الذي تأمر به معروف في عرف الغير ليس في عرفك فقط، لأن هذه من الأمور التي يجب علي مراعاة أحوال الناس فيها، وأنه هذا منكر ظاهر أو معروف ظاهر. هذا بالنسبة لهذه المسألة. إن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه ينتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي إنكار المنكر بالقلب، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. قال فالمهم أن ما حصل من حذيفة رضي الله عنه، نعم قال هذا إنما يكون ممن له سلطة إنكار المنكر باليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قطع تلك الحلقة أو الحلقة من الرجل أو عن الرجل من دون رضاه لأنه ولي الأمر، وحذيفة كان هو أمير المدائن في ذلك الوقت. فالمهم أن ما حصل من حذيفة رضي الله عنه لأنه كان من ولاة الأمر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر والمشرع، فلا يجوز أن نأخذ بهاتين القصتين ونقطع على كل من رأينا عليه شيئا من ذلك. شيخ يعني يحذر أن يكون الإنكار باليد إذا لم يكن الإنسان ولي أمر أو فوضه ولي الأمر في ذلك. قال رضي أو لم يرضى، فهذا خطأ، بل يجب أن يكون الإنكار باليد لولاة الأمر وللرجل في أهل بيته، أما ما عدا ذلك فينبغي أن يكون إنكاره بالتوجيه والإقناع، فإن اقتنع قطعته عنه بعد قناعته وإلا فلا. والمهم أن قطع العزيمة من غير ولي الأمر ربما سبب خلافا، والشارع جعل الإنكار باليد لولي الأمر أو من ينيبه أو من صاحب البيت في بيته، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. هذا انتماء، يعني ينتمي إلى هذه الطائفة، بل قد تكون يعني نعم. كل شيء يشير إلى التميمة فلا يجوز، حتى من القرآن. التميمة يعني لا يجوز تعلقها حتى من القرآن. السلف يرى عدم جواز تعلق التميمة أو تعليقها حتى من القرآن، أولا لصيانته عن الامتهام. بعض الناس يضع آية من القرآن على مؤخرة السيارة أو على جنبها أو على مقدمتها، يعني يريد بذلك اتقاء العين، أو يضعها في مدخل المجلس أو البيت. هذا أولا فيه امتهان للقرآن، ثانيا فيه فتح باب لمن يريد أن يتخذ من غير القرآن، فيتخذ التمائم من غير القرآن والسنة. وكل وسيلة تؤدي إلى مفسدة فتركها أولى. بالنسبة للعلامات التي تدل على الانتماء وأنه ينتمي إلى هذا الفريق، ربما يكون الفريق كافرا، وهذا فيه ولاء وفيه محبة. قد ينكر الإنسان أنه ما فعل ذلك محبة لهم، وإنما يعني من باب الإعجاب بقوتهم وانتصارهم وفوزهم. نعم، فهذا لا يؤمن عليه أن يكون من الولاء لهؤلاء المشركين. كذلك يعني وضع القطع السوداء على أجزاء السيارة أو في أي مكان هو من هذا الباب، من تعلق التمائم، وأنه ما فعل ذلك إلا اعتقادا فيها أنها تدفع العين أو تدفع يعني شر الجن، فهذا من هذا. فإن اعتقد بأنها تدفع القضاء والقدر فهذا والعياذ بالله يعني اعتمد على غير الله جل وعلا في حفظ نفسه ووسيلته، وإن جعلها سببا مع توكلها على الله فهو سبب ينافي كمال التوحيد. هذه يعني الوسائل يجب الحذر منها. كذلك أيضا مسألة يعني من عادات الناس وهي دبلة الخطوبة، يعني يتخذ الشاب مثلا سواء كان شابا أو بنتا تتخذ هذه الدبلة عنوان على الاتفاق وعنوان على المحبة، وأنها يعني رابط بين القلبين بحيث أنها لو نزعت حصل في العلاقة يعني شيء من الاهتزاز. إن كان هذا المعتقد فيها فهي من التميمة لا يجوز تعلقها، وإن كان من غير التميمة فالرجل لا يجوز له لبس الحديد، لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحديد. وغالبا ما تكون هذه الدبلة بالنسبة للرجال إلا القليل نادر تكون من الفضة لأنها نادرة، وحتى لو كانت من الفضة فهي لا تخلو من الجانب الآخر العقد، لا يجوز يعني اعتقاد فيها بأنها رابط بين القلبين، وأن ما دام الخاطب والمخطوبة لابسين يعني هاتين الدبلتين فالعلاقة بينهما قوية، وإذا خلع أحدهما دبلته فقد خلع المحبة من قلبه، وهذا ما يعتقده كثير من الناس في هذه المسألة. وإن لم يكن هناك اعتقاد فهي عادة سيئة أو تشبه. نعم، حسب النية، إن أراد بها يعني زينة ولم يرد بها ذلك فلا مانع أن يتخذه يعني إذا كان من الفضة، أما من غير الفضة فلا يجوز لبسه. سبق الكلام فيها، سبق الكلام في هذا، وأن من ذبح من أجل العمارة يعني لدفع الجن أو غير ذلك فقد تعلق قلبه بغير الله جل وعلا وتوكل على غيره. فإن كان توكلا معتمدا فيه على هذه الذبيحة فهو شرك أكبر والعياذ بالله، وإن كان سببا مع اعتقاده أن النافع الضار هو الله جل وعلا فقد جعل وسيلة من وسائل الشرك يجب عليه التوبة منه. وأيضا ليس العمارة فقط، بل المرأة الزوجة إذا جاءت للدخول إلى البيت، قد كان من عادات الناس أنها لا تدخل البيت إلا أن تطأ في دم الذبيحة، وإلا دخلت على أهله بالشر، هذا من هذا والعياذ بالله. فالحمد لله تعرف الناس وتعلموا وعرفوا التوحيد والشرك، إلا من قل وندر يجب عليه أن يتعلم، ولا سيما باب العقيدة لأنها حساسة، فلأن يصاب الإنسان في بدنه أو ماله أو بشيء من المصائب أو الابتلاءات أخف وأهون من أن يصاب في عقيدته. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذا سؤال يقول: نريد كلمة توجيهية حول ما قام به الخوارج المجرمون من التفجير للمساجد والتحذير منهم ومن التعاطف معه. هذا الموضوع من الأمور التي تحير العقلاء، إذ يكون السؤال ما هي الفائدة من هذا العمل، وما هي الأمور التي تحمل هؤلاء على هذا العمل، هذا الصنيع الخبيث. والله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآية. فمن يعمد إلى بيوت الله ويدمرها على المصلين وفيهم أهل الإيمان وأهل القرآن وأهل التقوى وأهل الخشوع وأهل الطاعة، فيهم من يبكر إلى الجمعة، هذا العمل ما عمدوا إليه إلا بعد قناعة تامة على أن هذه المساجد وأهلها معابد وثنية، كما قال إمامهم ومنظرهم سيد قطب، قال: مساجد المسلمين أصبحت معابد وثنية، وهم الآن يمشون على طريقته. فما وصلوا إلى هذا التفجير إلا بعد أن اعتقدوا أن المسلمين كلهم ارتدوا عن دين الله، وأصبحوا كلهم حلال الدم والمال والعرض. ولهذا الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ماذا نقموا عليه؟ قالوا بأنه يجاهد ولا يسبي ولا يغنم. هذه نقطة حساسة، كيف يعني يجاهد وما يأخذ الغنائم من خصومه ويسبي نساءهم وضراريه؟ قال لهم ابن عباس: وكان في من تقابل معهم علي رضي الله عنه فيهم عائشة وجيشه، قال: أتريدون أن يسبي أمكم أم المؤمنين عائشة ويستبيح منها ما يستبيح من المملوكة؟ إن قلتم ليست أمكم كفرتم، وإن قلتم أمكم ويصح هذا كفرتم. قالوا: لا، وقفنا عن هذه وخرجنا عنه. وأما الغنائم فماذا يغنم؟ يغنم يعني ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالحاصل أن هؤلاء المفجرون ما وصلوا إلى هذا العمل وهذا التفجير إلا بعد قناعة التامة أن العالم كله إلا هم، إلا أهل الفكر التكفيري وفكر التفجير وفكر الخروج، هؤلاء هم صفة الخلق وهم المؤمنون في نظرهم، ومن عداهم كفار. فلا نستغرب أن يفجروا المساجد ويفجروا المدارس ويفجروا المصانع ويفجروا المنازل، لأن أهلها مرتدون كلهم. ولهذا يؤخذ الإنسان من المجتمع الملتزم، المجتمع المؤمن البريء النظيف، من هذه الأمراض وهذه الكادورات، أمراض الخروج وأمراض التكفير والتدمير والتفجير، يؤخذ هذا البريء صفحة بيضة ثم يمسخ ويغسل دماغه ويقال له: تذهب تجاهد. فين تجاهد؟ ابدأ بأمك وأبيك، لأنهم مرتدون، البلد الذي أنت جئت منه مرتد كله، لا تفكر أن فيه مسلم، ولا تتحاشى أن تفجر في أي مكان حتى في المساجد، مساجد معابد وثنية كما قال إمامهم. هذه الفتنة ما وصل إليها هؤلاء إلا بعد أن اقتنعوا قناعة تامة أن العالم الإسلامي الذي يدعي الإسلام ليس بمسلم. ولهذا تنظر كل الذين يحاربون من أهل الخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الخوارج بأي اسم تسموا به، دواعش، رافضة، نصيرية، أي اسم تتسمى به هذه الفئة الخارجة ما وصلوا إلى هذا إلا لقناعتهم أن من يحاربونه كفار. ولهذا تنظر تستغرب لماذا حربهم إبادة، لأنهم يقولون بأن القضاء على الشباب الناشئ تتخلص منهم، والقضاء على النساء مصانع الرجال تتخلص منهم، فهم يريدون الإبادة الجماعية. ولهذا ما يحدث في اليمن من التصميم والإصرار على محاصرة المؤمنين بعد قتلهم وبعد ترويعهم وبعد تجويعهم وبعد تمريضهم، حرصوا ألا يصل إليهم حبة رز أو دواء أو ماء. لماذا؟ حتى يموت، هذا فكره وهذه عقيدته. ليس لهم يعني في الإسلام رجاء أو مدخل، إسلامهم ودينهم هذا، عقيدتهم تكفير جميع الناس ولا مبالاة عندهم. فقد كفروا خير القرون، كفروا أبا بكر وعمر وكفروا الصحابة إلا العدد القليل. فلا تغضب ولا تزعل، ليش يفجرون في المساجد، ليش يكفرون، ليش يدمرون، هذه عقيدتهم. وما على أهل الإسلام إلا أن يستعينوا الله عليهم ويجاهدوهم بالكلمة وبالموعظة للأهل الإيمان، ليس لهم. هؤلاء ميؤوس من صلاحهم إلا من أراد الله له الهداية. ولذلك كثير من المناصحين يعني عدد نسبة كبيرة أنهم لا يرجعون عن فكرهم، ولا يرجع إلا العدد القليل. وقد رأينا وسمعنا، قد رأينا يعني من أجريت معه المقابلة لماذا وصل إلى هذه النتيجة وهذه الدرجة، قال لاعتقاده أن كل من أمامه وحوله كفار، الحاكم كافر وعلماء المسلمين كفار والمواطنون كفار، رجال ونساء وأطفال. إذن لم يبق معنا إلا من أراد الله له الثبات على السنة والثبات على الملة والثبات على الدين والعقيدة. ومهما كثر الشر وتطاول فلا بد أن يهيئ الله له من يقطع هذه الرؤوس التي ظهرت على الناس بشره. نسأل الله جل وعلا أن يقيض لهذه الفتن رجال التوحيد ورجال الملة ورجال المنهج السلف الصحيح، فيجاهدوهم بالكتاب والسنة، يجاهدوهم بما أعطاهم الله من العلم وقوة الإيمان والصبر. ومهما يعني ظهر الباطل وظهر أهله فنهايته قريب. نسأل الله جل وعلا أن يجعل نصره وتأييده لأهل الإسلام ولأهل العقيدة ولأهل السنة في كل مجال من مجالات مقارعة ومصارعة هؤلاء الأشرار في أي بلد من بلدان المسلمين. ومن ناله من الأذى من قتل فما دونه فلعل الله سبحانه وتعالى أراد به خير. فقد ثبت في الحديث أن هؤلاء الخوارج شر قتل على وجه الأرض، وأن من قتلوه من خير الشهداء. فمن كتب الله له على أيديهم شهادة فليحمد الله عز وجل، ولا يموت الإنسان إلا بأجل. وكما أنهم يحرصون على الموت مقابل تزييف أخبار مكذوبة على أن المفجر لنفسه يزف ليلة ذهابه إلى العملية، أنه يزف إلى الجنة، هذا ضحك على الناس وهذا كذب ودجل. إنسان يفجر نفسه ويفجر مجتمع مسلم فيما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم أركان الإسلام وأركان الإيمان، يعبد الله ليل نهار، يأتي هذا الممسوخ الذي غسل دماغه ويقتله بدون ذنب وبدون حق له عنده، ويقول أنه شهيد وأنه من أهل الجنة، بل وإن من الخرافات المضحكة أنهم يوزعون صكوك أو يعطون مفاتيح للجنة لهؤلاء الذين تركوا الصلاة وتركوا الدين وانحرفوا عن الحق وقطعوا الرحم وعقوا الآباء والأمهات وسفكوا الدماء واستباحوا المحرمات، يعطوهم مفاتيح للجنة وكأنها شقق إسكان. الجنة لا تأتي بهذا، الجنة لها طريق، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق الكتاب والسنة، عن الفرقة الناجية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة في حديث الافتراق، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد الجنة صحيح فليبحث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وشرعته وليتمسك بها. وأما من ذهب إلى فلان أو فلان يعطيه مفتاح يعطيه صك فليذهب ولينظر مفتاحه ماذا يفتح، سيفتح جهنم وبئس المصير. عافانا الله وإياكم من هذه الأفكار الضالة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من هذه الفئة الضالة من هؤلاء المفسدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، وأن يفرق جمع قادتهم وسادتهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يفرق جمعهم وكلمتهم، كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوحد صفوفهم، وأن يسدد رميهم، وأن يعلي شأنهم، وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وعلماءنا ونساءنا وأطفالنا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحول بيننا وبين هؤلاء الأشرار، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. حزب الله أنصار الشيطان. من أراد يعني إظهار بدعته وأضفى عليها شيء من المحسنات والمقبلات حتى تقبل عند الناس، كما يسمون الخمرة المشروب الروحي أو المشروبات الروحية، ويسمون الربا فوائد، وهكذا من التسمية التي يحيلون بها على الناس يعمون بها عليه.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتكم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر فهل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة فهل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صبر فقال: ما هذه؟ قال: من الوهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عروة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله لهذه النصوص في هذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: الرفع يكون بعد وجود البلاء، والدفع يكون قبل وجوده، كما يعتقد بعض الناس أن هناك أشياء تدفع العين أو تدفع الجن وما أشبه ذلك، وهذا أمر خطير لأنه يتعلق بالعقيدة، فكل شيء له مساس بعقيدة المسلم فهو كذلك خطير، لأنه إما أن يكون منافيا للتوحيد بالكلية أو منافيا لكماله. قال: فمن بنى بيتا وقيل له: إذا كنت تريد أن الجن ما تؤذيك في بيتك هذا فأهرك فيه دما، أي اذبح ذبيحة، وإن كانت الذبيحة حيوانا صغيرا، أهرك دما للجن حتى ما تؤذيك. فإن صدق هذا الكلام وأراك دما للجن ولو كان دم عصفور أو ديك، أراكه لاسترضاء الجن أو الناس، كما حصل أن قوما ممن قبلنا كان لهم صنم وكانوا على طريق الناس، فقرروا أنهم لا يمر بهم شخص إلا ويقرب لصنمهم هذا شيئا، ويمنعون المارة من المرور إلا بعد أن يقربوا لصنمهم هذا، فمن قرب له ولو ذبابا خلوا سبيله، ومن لم يقرب له شيئا قتلوه. فمر بهم رجلان فأحدهما قرب ونجا، قرب ذبابا. لهذا جاء في الحديث: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، ثم جاء بهذا الحديث. قال: لكنه استوجب النار جزاء له على ما فعل، لأنه عدل عن العقيدة وعدل عن الثبات عليها. والآخر قال: لم أكن لأقرب لأحد دون الله شيئا، فضربوا عنقه فدخل النار. وهذا الشيء إن كان يترتب، يعني فتنة الإنسان في دينه إن كان يترتب على القول، فإنه إذا كان مؤمنا موقنا بالإيمان ولم يترتب على قوله هذا فتنة للآخرين، فإنه لا بأس أن يتخلص منه، هذا في القول. وأما العمل فكما عرفنا أنه لا يجوز أن يقرب الإنسان شيئا محسوسا لهؤلاء، لصنم هؤلاء المشركين. وإن كان القول يترتب عليه فتنة للآخرين فإنه يجب على المبتلى والمطلوب منه القول الذي يكون به كفر، يجب عليه ألا يطيع من أراد منه القول قول الكفر حتى لا يكون قدوة في هذا الباب فيفتن الناس. وهذا كما مر معنا موقف الإمام أحمد رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن، وأنه تحمل الأذى والعذاب والضرب والسجن والتشهير به خشية أن يقول القرآن مخلوق فيفتن أو فيفتتن من سمع كلامه. فيا عبد الله كن موحدا ومت على التوحيد لتنجو من عذاب ربك. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. معنى هذه الآية قل لهم يا محمد أفرأيتم يا مشركون ما تدعون من دون الله، أي الذين تدعون من دون الله من معبودات كاللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا. إن أرادني الله بضر، يعني قدر الله علي ضرا وابتلاء، أي بضر يصيبني، هل هذه الآلهة تقدر على كشفه؟ الجواب أنها لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله عز وجل، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدنا الله بها. قال أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر. وهذا يستفاد منه عدم قدرتها لا في النفي ولا في الإثبات، فهي لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدها الله. وهذا إخبار عن عجز الآلهة كلها، كقوله عز وجل يا أيها الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذا كانت هذه الآلهة ولو اجتمعت كلها على أن تخلق أحقر مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لما استطاعوا أن يخلقوا، ولو أخذ هذا المخلوق الحقير شيئا من طعامهم أو شرابهم ما قدر أحد على سلبه منه أو استرجاعه منه. وهذا دليل على ضعف الطالب والمطلوب. ثم أورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني من الصالبة أو الصالمة في العظم، ألم يصيب العظم يسمى الواهنة، يعتقدون بأن هذه الملبوسات تخفف ألمها. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي مرضا معنويا وضعفا، أن الإنسان إذا اتكل على غير الله جل وعلا ضعف توكله وضعف يقينه وقلبه، وأوكله الله إلى ما توكل أو التفت إليه، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال مضمون هذا الحديث أن من تعلق شيئا أنه يوكل إلى الشيء الذي تعلقه، يكله الله جل وعلا إلى ما توكل عليه، سواء كان من صفر أو من حديد أو من خيوط أو من سيور أو غير ذلك. كل هذه الأشياء لا تفيد من تعلقها شيئا، لأنها جمادات لا تقدم ولا تؤخر، ولكن الشيطان يزين هذه الأمور ويوحي إلى الناس بأنها تحفظ الطفل، يعني إذا ربط على بطنه هذا السير من الجلد أو من الخرز مما يقذفه البحر أو من العظام التي تنضم في سلك وتوضع على الطفل أو توضع على الدابة أو على المرأة أو على أي إنسان، يعتقدون فيها بأنها تدفع العين أو تدفع شر الجن، لا تفيد من تعلقها شيئا، والمؤمن متوكل على الله، فيبقى المؤمن مرتبطا بربه عز وجل غير ملتفت لأحد سواه. وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من الخلق عبادة بدونه. من كان في قلبه شيء من الوهن أو الضعف في العقيدة فبحسب ما قام بقلبه، فإن كان متوكلا على غير الله في كل صغيرة وكبيرة فهذا مشرك شركا أكبر مخرج من الملة، وإن كان يعني جعله سبب من الأسباب وهو يؤمن بأن النافع الضار هو الله جل وعلا فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. قال وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من الخلق عبادة بدونه، سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، لا تقبل إلا بالتوحيد لأنه أساسها وقاعدتها. فكل عبادة لا تعتمد على التوحيد فهي ضرب من العبث. لهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا دعاء على من اتخذ هذه الوسائل معتقدا فيها بأنها تنفع أو تدفع الضر، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أو من هذا الصحابي رضي الله عنه عقبة بن عامر، وفي رواية: من تعلق شيئا فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة هي الأشياء التي تلبس من الرقى والعزائم والخيوط، قال عقبة بن عامر بن عمرو الجهني صحابي جليل رضي الله عنه مشهور فاضل روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين: أحد من جمع القرآن. قوله من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره من طفل ودابة متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، فلا أتم الله له أي لا أتم الله له ما قصده، دعاء عليه بنقيض قصده، وأن الله لا يتم له أمره ودعاؤه. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم على متعلقها أي التميمة يفيد أن تعلقها محرم، وتحريمها يفيد أنها من المحرمات الشركية، وإنما كانت شركا لما يقوم بقلب المتعلق من الاعتماد على غير الله في جلب النفع أو دفع الضر. وكما يعني أنها تؤثر على قوة توكل العبد، فإنها تنافي كمال توحيده. قال: وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. قال رحمه الله: وأقول لقد عرفنا فيما سبق أن بعض الناس يعلق على نفسه أو على ولده تميمة، فيتعلق قلبه بتلك التميمة بأنها تدفع عنه الشر والأذى. وكم رأينا من أناس يكون متعلقا لتميمته. الشيخ رحمه الله من كبار طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي، وقد عاشوا أوقاتا مع البدع والشركيات، سواء كانت أضرحة أو كانت وسائل في عامة الناس يتخذونها يعتقدون فيها بأنها تدفع العين أو تدفع شر الجن. فهو يحكي رحمه الله عما رأى وعاش معه. قال: فإذا حاولت إزالتها عنه ظن بأنك ألقيته إلى الموت، لأنهم يعتقدون في هذه المتعلقات بأنها تحفظ المتعلق بها، تحفظه من العين، تحفظه من الموت، تحفظه من المرض، إلى غير ذلك من الوساوس الشيطانية. قال: وقد يكون أن بعض الناس يعلق على دابته شيئا يزعم أنه يصرف عنها العين، لأن من الدواب والحيوانات ما يكون يعني منظر إعجاب للرائي، فقد تكون الدابة صحيحة، وقد تكون جميلة، وقد تكون ذات لبن، وقد تكون ذات لحم وشحم، فينظر إليها الإنسان بعين العائل فيقع فيها الأذى، فربما تموت وربما يعني تهزل حتى لا يستفيد منها لا لحما ولا لبنا ولا حتى خدمة. هذا مشهور ومعروف من إيذاء الناس بأعينهم ممن اشتهروا بالأذى، فعمد بعض الناس الذين توكلهم ضعيف على الله جل وعلا إلى تعلق هذه الأشياء لدفع العين. قال: فقد كنا في الأزمنة السابقة، الختين يعني المختون، وكان الختان للرجال يكون في سن متأخر، ما هو في سن الطفولة، إذا بلغ الثانية عشرة أو الرابعة عشرة وربما أكثر من ذلك ختن الرجل. وعلى عادات يعني جاء الشيخ عبد الله القرعاوي وهي معمول بها، أنه ينصب للناس الناظرين إليه، ويكون هذا الختين أو الشاب عرضة للانتقاد إن هو يعني غمض عينيه أو تضعضع حين الختان. والحمد لله اختفت هذه الظاهرة السيئة، ويصاحبها عادات شركية وعادات بدعية. قال: يحمل شفرة، أي سكينا من السكاكين القديمة أو الشفار، وهي الآن معروفة، يحملها يزعمون أن هذه الحديدة التي يحملها تدفع عنه الشياطين، فلا يخرج من البيت إلا وهي في يده، وكان يشتهر بها. إذا رؤيت هذه الحديدة في يد الإنسان قالوا بأن هذا مختون. وكذلك أيضا النفساء تحمل شرمة، والشرمة هذه المحش المنجن، إذا انكسر نصابه بقيت هذه الحديدة لصرم السنابل تتخذ يعني لهذه المهنة، فبالنصاب يحش به الزرع وبدون النصاب يصرم به السنابل، تسمى الشرمة أو المصربة أو نحو ذلك. قال تزعم يعني المرأة النفساء بأنها تمنع ولدها من الشياطين، يقولون لها السبع، يعني توضع الحديدة تحت السرير خوفا عليه من السبع، يعني قد يكون اسم للأشياء مؤذية، يعني تسمية الصلاحية أو للأيام الأولى من فترة الولادة. قال وكان بعض الناس يتعلق عظم نسر، وغالبا يكون من الريش، ريش النسر ريشه كبير ويكون أصل الريشة مثل آلة المصاص للعصير أو أكبر، يؤخذ هذا ويقصص على هيئة دوائر ثم ينضم في سلك أو خيط ويربط على وسط الطفل أو على يد المرأة أو على عنق الدابة أو نحو ذلك، يعتقدون بأنه يدفع العين لأنه طائر قوي، من هذه الاعتقادات. قال وبعضهم يتعلق شيئا من الضبع، الضبع إذا عقر أو قتل هو من الصيد يجوز أكله وإن كان من ذات النار، إلا أنه يؤكل، فإذا أخذ وقتل تؤخذ من أجزائه كالعين أو العظام، تتخذ يعني للاتكاء بها العين والجن. وبعضهم يتعلق عين الذئب، وكذلك أيضا كانوا يعلقون على الجمل الكبير سبعة من أعواد السداد، والسداد شجر صحراوي لا ورق له، يعني على هيئة عيدان صغيرة مثل أشجار المرخ، غير أنه حار، حار جدا، ولهذا قد يتداوى به في الأورام، يؤخذ منه الفروع ويدق ثم يوضع على الأورام أو على الأمراض الجلدية، له أثر طيب، لكنه يؤخذ منه أعواد سبعة وتوضع على الجمل خشية إصابته بالعين، يعتقدون ذلك. قال شيخنا النجمي رحمه الله في تعليقه على شجرة السداد، قال لا ورق فيه، تبنى عليه أشجار أخرى. قال وتحرج عليه أو تعرج عليه، يعني يأتي عليه من الأشجار الأخرى التي تعرش على بعض الأشجار. قال وهكذا أشياء كثيرة جعلها الشيطان للناس، فيكون قلب المتعلق متعلقا بها يظن أنها تحميه، ومن ذلك أيضا تعلق الودع وتعلق الخيوط، كل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله لأنه تعلق بغير الله. قال وبالجملة فمن تعلق شيئا يزعم بأنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل حسب ما قام بالقلب. قال ولهذا فإنه لا يخلو من إحدى العقيدتين، إما شرك أكبر مخرج من الملة، وإما شرك أصغر منافي لكمال التوحيد، فإن اعتقد أن صحته وسلامته متوقفة على هذا الشيء المتعلق، فإن قطع منه أو أزيل عنه اعتقد بأنه قد تعرض للهلاك، فإن هذا يعد من الشرك الأكبر لأنه اعتمد عليه اعتمادا كليا. قال وإن اعتقد اعتقده سببا مع علمه بأن الله الشافي والواقي، فإنه يكون في حقه شركا أصغر والله تعالى أعلم. الودع، قال الودع هو صدف يخرج من البحر يتخذه بعض الناس الفقراء للزينة وينضم في خيط يصبح له يعني منظر وشكل ويلعب به الأطفال ويكون شركا إذا كان يعلقه معتقدا فيه أنه يدفع العين أو الشياطين. أما من تعلق الودع كزينة كما يفعله النساء من سكان الجبال فهذا لا يعتبر من الشرك ولا يدخل في الشرك. وكذلك الرباط على البطن إذا أراد به الإنسان حفظ الإزار أو نحو ذلك لا يعتبر من الشرك. قوله فلا ودع الله له أي فلا تركه بل يعاجله بالعقوبة، هكذا فيما يظهر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يعتقدون بأن الخيط يخفف الحمى. قوله في يده خيط من الحمى، كان الناس في الأزمنة القديمة يتخذ أحدهم خيطا يرقى فيه، يعني يقرأ ويربط كم ربط يعني في هذا الخيط ثم يربطه على يده، يعتقدون بأنه يخفف الحمى ويعقد، يعني يرقى فيه ويعقد ويقرأ شيئا من القرآن وأحيانا من غيره ويربط بسبع ربطات يعني عقدات، ثم يقولون هذا يدفع عنه المرض أو الحمى أو ما أشبه ذلك. قال وقد كان الناس في الزمن السابق يفعلون ذلك علما بأن قطع العزيمة أو الخيط أو الشيء المتعلق من دون نصيحة صاحبه وإقناعه بأنه لا يغني عنه شيئا ولا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا هذا إنما يكون ممن له سلطة، يعني إنكار المنكر على ثلاث مراتب، إنكار باليد وإنكار باللسان وإنكار بالقلب. فإنكار المنكر باليد هذا لا يكون إلا لولي الأمر الأعظم أو نائبه كالقضاة ونحوهم، وأما عامة الناس فلا يجوز لأحد أن يغير المنكر بيده إلا في بيته وأسرته، لأنك أنت المسؤول عن أولادك، فلو غيرت المنكر بيدك لا يأتي أحد ويقول أنت يعني خرجت على أمر ولي الأمر وخالفت أمره، أبدا، أنت المسؤول عن أسرتك ولا أحد يتعرضك في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر باليد، لك الحق أن تؤدب وأن تعاقب وأن، لكن غير الأسرة لا يجوز لأحد، لم يفوضه ولي الأمر في إنكار المنكر بيده أن ينكر المنكر بيده، لأنه يفضي إلى منكر أعظم من هذا المنكر. فربما قطعت الخيط من يد هذا الشخص فثار عليك وحصلت بينك وبينه مشادة أو مضاربة وربما جنايات وربما وقع فيها يعني شيء يترتب عليه مفاسد عظيم. فإنكار المنكر باليد ليس لعامة الناس وإنما هو لولي الأمر الأعظم أو من ينيبه في هذا الشأن. وإنكار المنكر باللسان هذا بإمكان الإنسان أن ينكر المنكر بلسانه، لكن يشترط أن لا يترتب على إنكار المنكر باللسان منكر أعظم منه، فلا يكون النهي عن شيء مكروه يترتب عليه فعل محرم. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن لم يستطع الإنسان الإنكار باللسان بأن يؤمر بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ربما يكون في أمره بالمعروف في تصوره هو أنه معروف وعند غيره ليس بمعروف، أو نهي عن الشيء في تصوره بأنه منكر وهو في نظر غيره ليس بمنكر. ولهذا يقول العلماء لا بد أن تعرف أن هذا الشيء الذي تنهى عنه منكر في عرف الغير لا في عرفك أنت، أو أن هذا الشيء الذي تأمر به معروف في عرف الغير ليس في عرفك فقط، لأن هذه من الأمور التي يجب علي مراعاة أحوال الناس فيها، وأنه هذا منكر ظاهر أو معروف ظاهر. هذا بالنسبة لهذه المسألة، إن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه ينتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي إنكار المنكر بالقلب، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. قال: فالمهم أن ما حصل من حذيفة رضي الله عنه، نعم، قال هذا إنما يكون ممن له سلطة إنكار المنكر باليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قطع تلك الحلقة أو الحلقة من الرجل أو عن الرجل من دون رضاه، لأنه ولي الأمر، وحذيفة كان هو أمير المدائن في ذلك الوقت. فالمهم أن ما حصل من حذيفة رضي الله عنه لأنه كان من ولاة الأمر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر والمشرع، فلا يجوز أن نأخذ بهاتين القصتين ونقطع على كل من رأينا عليه شيئا من ذلك. شيخ يعني يحذر أن يكون الإنكار باليد إذا لم يكن الإنسان ولي أمر أو فوضه ولي الأمر في ذلك. قال: رضي أو لم يرضى، فهذا خطأ، بل يجب أن يكون الإنكار باليد لولاة الأمر وللرجل في أهل بيته، أما ما عدا ذلك فينبغي أن يكون إنكاره بالتوجيه والإقناع، فإن اقتنع قطعته عنه بعد قناعته وإلا فلا. والمهم أن قطع العزيمة من غير ولي الأمر ربما سبب خلافاً، والشارع جعل الإنكار باليد لولي الأمر أو من ينيبه أو من صاحب البيت في بيته، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. هذا انتماء، يعني ينتمي إلى هذه الطائفة، بل قد تكون يعني نعم. كل شيء يشير إلى التميمة فلا يجوز، حتى من القرآن التميمة يعني لا يجوز تعلقها، حتى من القرآن السلف يرى عدم جواز تعلق التميمة أو تعليقها حتى من القرآن، أولا لصيانته عن الامتهان. بعض الناس يضع آية من القرآن على مؤخرة السيارة أو على جنبها أو على مقدمتها، يعني يريد بذلك اتقاء العين، أو يضعها في مدخل المجلس أو البيت، هذا أولا فيه امتهان للقرآن، ثانيا فيه فتح باب لمن يريد أن يتخذ من غير القرآن، فيتخذ التمائم من غير القرآن والسنة، وكل وسيلة تؤدي إلى مفسدة فتركها أولى. بالنسبة للعلامات التي تدل على الانتماء وأنه ينتمي إلى هذا الفريق، ربما يكون الفريق كافرا وهذا فيه ولاء وفيه محبة، قد ينكر الإنسان أنه ما فعل ذلك محبة لهم، وإنما يعني من باب الإعجاب بقوتهم وانتصارهم وفوزهم، نعم. فهذا لا يؤمن عليه أن يكون من الولاء لهؤلاء المشركين. كذلك يعني وضع القطع السوداء على أجزاء السيارة أو في أي مكان هو من هذا الباب، من تعلق التمائم، وأنه ما فعل ذلك إلا اعتقادا فيها أنها تدفع العين أو تدفع يعني شر الجن، فهذا من هذا. فإن اعتقد بأنها تدفع القضاء والقدر فهذا والعياذ بالله يعني اعتمد على غير الله جل وعلا في حفظ نفسه ووسيلته، وإن جعلها سببا مع توكله على الله فهو سبب ينافي كمال التوحيد. هذه يعني الوسائل يجب الحذر منها. كذلك أيضا مسألة يعني من عادات الناس وهي دبلة الخطوبة، يعني يتخذ الشاب مثلا سواء كان شابا أو بنتا تتخذ هذه الدبلة عنوان على الاتفاق وعنوان على المحبة، وأنها يعني رابط بين القلبين بحيث أنها لو نزعت حصل في العلاقة يعني شيء من الاهتزاز. إن كان هذا المعتقد فيها فهي من التميمة لا يجوز تعلقها، وإن كان من غير التميمة فالرجل لا يجوز له لبس الحديد، لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحديد. وغالبا ما تكون هذه الدبلة بالنسبة للرجال إلا القليل نادر تكون من الفضة لأنها نادرة، وحتى لو كانت من الفضة فهي لا تخلو من الجانب الآخر العقدي، لا يجوز يعني اعتقاد فيها بأنها رابط بين القلبين، وأن ما دام الخاطب والمخطوبة لابسين يعني هاتين الدبلتين فالعلاقة بينهما قوية، وإذا خلع أحدهما دبلته فقد خلع المحبة من قلبه، وهذا ما يعتقده كثير من الناس في هذه المسألة. وإن لم يكن هناك اعتقاد فهي عادة سيئة أو تشبه. نعم حسب النية، إن أراد بها يعني الزينة ولم يرد بها ذلك فلا مانع أن يتخذه يعني إذا كان من الفضة، أما من غير الفضة فلا يجوز لبسه. سبق الكلام فيها، سبق الكلام في هذا، وأن من ذبح من أجل العمارة يعني لدفع الجن أو غير ذلك فقد تعلق قلبه بغير الله جل وعلا وتوكل على غيره. فإن كان توكلا معتمدا فيه على هذه الذبيحة فهو شرك أكبر والعياذ بالله، وإن كان سببا مع اعتقاده أن النافع الضار هو الله جل وعلا فقد جعل وسيلة من وسائل الشرك يجب عليه التوبة منه. وأيضا ليس العمارة فقط، بل المرأة الزوجة إذا جاءت للدخول إلى البيت قد كان من عادات الناس أنها لا تدخل البيت إلا أن تطع في دم الذبيحة، وإلا دخلت على أهله بالشر، هذا من هذا والعياذ بالله. فالحمد لله تعرف الناس وتعلموا وعرفوا التوحيد والشرك، إلا من قل وندر يجب عليه أن يتعلم ولا سيما باب العقيدة لأنها حساسة. فلأن يصاب الإنسان في بدنه أو ماله أو بشيء من المصائب أو الابتلاءات أخف وأهون من أن يصاب في عقيدته. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذا سؤال يقول: نريد كلمة توجيهية حول ما قام به الخوارج المجرمون من التفجير للمساجد والتحذير منهم ومن التعاطف معهم. هذا الموضوع من الأمور التي تحير العقلاء، إذ يكون السؤال: ما هي الفائدة من هذا العمل؟ وما هي الأمور التي تحمل هؤلاء على هذا العمل، هذا الصنيع الخبيث؟ والله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، الآية. فمن يعمد إلى بيوت الله ويدمرها على المصلين وفيهم أهل الإيمان وأهل القرآن وأهل التقوى وأهل الخشوع وأهل الطاعة، فيهم من يبكر إلى الجمعة، هذا العمل ما عمدوا إليه إلا بعد قناعة تامة على أن هذه المساجد وأهلها معابد وثنية، كما قال إمامهم ومنظرهم سيد قطب، قال مساجد المسلمين أصبحت معابد وثنية، وهم الآن يمشون على طريقته. فما وصلوا إلى هذا التفجير إلا بعد أن اعتقدوا أن المسلمين كلهم ارتدوا عن دين الله، وأصبحوا كلهم حلال الدم والمال والعرض. ولهذا الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ماذا نقموا عليه؟ قالوا بأنه يجاهد ولا يسبي ولا يغنم. هذه نقطة حساسة، كيف يعني يجاهد وما يأخذ الغنائم من خصومه ويسبي نساءهم وضراريه؟ قال لهم ابن عباس: وكان في من تقابل معهم علي رضي الله عنه فيهم عائشة وجيشه، قال: أتريدون أن يسبي أمكم أم المؤمنين عائشة ويستبيح منها ما يستبيح من المملوكة؟ إن قلتم ليست أمكم كفرتم، وإن قلتم أمكم ويصح هذا كفرتم. قالوا: لا، وقفنا عن هذه وخرجنا عنه. وأما الغنائم فماذا يغنم؟ يغنم يعني ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالحاصل أن هؤلاء المفجرون ما وصلوا إلى هذا العمل وهذا التفجير إلا بعد قناعة التامة أن العالم كله إلا هم، إلا أهل الفكر التكفيري وفكر التفجير وفكر الخروج، هؤلاء هم صفوة الخلق وهم المؤمنون في نظرهم، ومن عداهم كفار. فلا نستغرب أن يفجروا المساجد ويفجروا المدارس ويفجروا المصانع ويفجروا المنازل، لأن أهلها مرتدون كلهم. ولهذا يؤخذ الإنسان من المجتمع الملتزم، المجتمع المؤمن البريء النظيف، من هذه الأمراض وهذه الكادورات، أمراض الخروج وأمراض التكفير والتدمير والتفجير، يؤخذ هذا البريء صفحة بيضة ثم يمسخ ويغسل دماغه ويقال له: تذهب تجاهد. فين تجاهد؟ ابدأ بأمك وأبيك، لأنهم مرتدون، البلد الذي أنت جئت منه مرتد كله، لا تفكر أن فيه مسلم، ولا تتحاشى أن تفجر في أي مكان حتى في المساجد، مساجد معابد وثنية كما قال إمامهم. هذه الفتنة ما وصل إليها هؤلاء إلا بعد أن اقتنعوا قناعة تامة أن العالم الإسلامي الذي يدعي الإسلام ليس بمسلم. ولهذا تنظر كل الذين يحاربون من أهل الخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الخوارج بأي اسم تسموا به، دواعش، رافضة، نصيرية، أي اسم تتسمى به هذه الفئة الخارجة، ما وصلوا إلى هذا إلا لقناعتهم أن من يحاربونه كفار. ولهذا تنظر تستغرب لماذا حربهم إبادة، لأنهم يقولون بأن القضاء على الشباب الناشئ تتخلص منهم، والقضاء على النساء مصانع الرجال تتخلص منهم، فهم يريدون الإبادة الجماعية. ولهذا ما يحدث في اليمن من التصميم والإصرار على محاصرة المؤمنين بعد قتلهم وبعد ترويعه وبعد تجويعه وبعد تمريضه حرصوا ألا يصل إليهم حبة رز أو دواء أو ماء. لماذا؟ حتى يموت. هذا فكره وهذه عقيدته. ليس لهم يعني في الإسلام رجاء أو مدخل. إسلامهم ودينهم هذا، عقيدتهم تكفير جميع الناس ولا مبالاة عندهم. فقد كفروا خير القرون، كفروا أبا بكر وعمر وكفروا الصحابة إلا العدد القليل. فلا تغضب ولا تزعل، ليش يفجرون في المساجد؟ ليش يكفرون؟ ليش يدمرون؟ هذه عقيدتهم. وما على أهل الإسلام إلا أن يستعينوا الله عليهم ويجاهدوهم بالكلمة وبالموعظة للأهل الإيمان، ليس لهم. هؤلاء ميؤوس من صلاحهم إلا من أراد الله له الهداية. ولذلك كثير من المناصحين يعني عدد نسبة كبيرة أنهم لا يرجعون عن فكرهم، ولا يرجع إلا العدد القليل. وقد رأينا وسمعنا، قد رأينا يعني من أجريت معه المقابلة لماذا وصل إلى هذه النتيجة وهذه الدرجة؟ قال لاعتقاده أن كل من أمامه وحوله كفار، الحاكم كافر وعلماء المسلمين كفار والمواطنون كفار، رجال ونساء وأطفال. إذن لم يبق معنا إلا من أراد الله له الثبات على السنة والثبات على الملة والثبات على الدين والعقيدة. ومهما كثر الشر وتطاول فلا بد أن يهيئ الله له من يقطع هذه الرؤوس التي ظهرت على الناس بشره. نسأل الله جل وعلا أن يقيض لهذه الفتن رجال التوحيد ورجال الملة ورجال المنهج السلف الصحيح، فيجاهدوهم بالكتاب والسنة، يجاهدوهم بما أعطاهم الله من العلم وقوة الإيمان والصبر. ومهما يعني ظهر الباطل وظهر أهله فنهايته قريب. نسأل الله جل وعلا أن يجعل نصره وتأييده لأهل الإسلام ولأهل العقيدة ولأهل السنة في كل مجال من مجالات مقارعة ومصارعة هؤلاء الأشرار في أي بلد من بلدان المسلمين. ومن ناله من الأذى من قتل فما دونه فلعل الله سبحانه وتعالى أراد به خير. فقد ثبت في الحديث أن هؤلاء الخوارج شر قتلى على وجه الأرض، وأن من قتلوه من خير الشهداء. فمن كتب الله له على أيديهم شهادة فليحمد الله عز وجل، ولا يموت الإنسان إلا بأجل. وكما أنهم يحرصون على الموت مقابل تزييف أخبار مكذوبة على أن المفجر لنفسه يزف ليلة ذهابه إلى العملية، أنه يزف إلى الجنة، هذا ضحك على الناس وهذا كذب ودجل. إنسان يفجر نفسه ويفجر مجتمع مسلم فيما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم أركان الإسلام وأركان الإيمان، يعبد الله ليل نهار، يأتي هذا الممسوخ الذي غسل دماغه ويقتله بدون ذنب وبدون حق له عنده، ويقول أنه شهيد وأنه من أهل الجنة، بل وإن من الخرافات المضحكة أنهم يوزعون صكوك أو يعطون مفاتيح للجنة لهؤلاء الذين تركوا الصلاة وتركوا الدين وانحرفوا عن الحق وقطعوا الرحم وعقوا الآباء والأمهات وسفكوا الدماء واستباحوا المحرمات، يعطوهم مفاتيح للجنة وكأنها شقق إسكان. الجنة لا تأتي بهذا، الجنة لها طريق عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق الكتاب والسنة، عن الفرقة الناجية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة بحديث الافتراق، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد الجنة صحيح فليبحث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وشرعته وليتمسك بها. وأما من ذهب إلى فلان أو فلان يعطيه مفتاح يعطيه صك فليذهب ولينظر مفتاحه ماذا يفتح، سيفتح جهنم وبئس المصير. عافانا الله وإياكم من هذه الأفكار الضالة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من هذه الفئة الضالة من هؤلاء المفسدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، وأن يفرق جمع قادتهم وسادتهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يفرق جمعهم وكلمتهم. كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوحد صفوفهم، وأن يسدد رميهم، وأن يعلي شأنهم، وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وعلماءنا ونساءنا وأطفالنا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحول بيننا وبين هؤلاء الأشرار، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. حزب الله أنصار الشيطان. من أراد يعني إظهار بدعته وأظهر عليها شيء من المحسنات والمقبلات حتى تقبل عند الناس، كما يسمون الخمرة المشروب الروحي أو المشروبات الروحية، ويسمون الربا فوائد، وهكذا من التسمية التي يحيلون بها على الناس يعمون بها عليه.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.